لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في تنبيه على حديث الدرس الماضي في باب فضل الصلاة المكتوبة، في حديث أبي بن كعب في الرجل الأنصاري الذي كان بيته بعيدا عن المسجد وكان يشق عليه المجيء، وتأثر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لو أنك اشتريت حمارا، فقال لهم أما والله ما أحب أن بيتي مصنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الصحابي الذي سمعه فحملت به حملا، أنا قرأناه في الدرس الماضي حملا سبق لسان، فأحببت أن أنبه عليها. وأما موضوعنا اليوم ففي باب فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح وفضل المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماط حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماط بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا، كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض، حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون، وفي حديث الأنصاري: حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. في الحديث الأخير: وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض، حدثني ابن أبي ذباب. ابن أبي ذباب هذا اسمه الحارث كما صرح به في الرواية الثانية، قال: وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث. ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي المدني. روى في صحيح مسلم عن عبد الله بن مهران في الصلاة، وعياض بن عبد الله في الزكاة، ويزيد بن هرمز في القدر، وعبد الرحمن الأعرج في القدر، وعطاء بن ميناء في الدعاء والرحمة، وروى عنه أنس بن عياض وابن جريج، وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبخاري في غير الصحيح. وأما عبد الرحمن بن مهران الذي يروي عنه ابن أبي ذباب فهو عبد الرحمن بن مهران المدني الأزدي بالولاء مولى أبي هريرة الدوسي، وهو من التابعين، روى عن أبي هريرة في الصلاة، وروى عنه الحارث بن أبي ذباب هذا الحديث الذي معنا. وأما موضوع الباب فكما سمعتم في فضل الجلوس بعد الصلاة، والعنوان الذي عنون به الإمام النووي هو شرح هذا الموضوع، أو شرح موضوع هذا الباب، أنه يندب للإنسان أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فيقول سمورة رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في بعض حالاتهم وليس دائما، في بعض حالاتهم يتكلمون على ما كان منهم ومن الناس في الجاهلية. ولا شك أنه كانت في الجاهلية أمور كثيرة إذا سمعها الإنسان المؤمن بعد أن من الله تعالى عليه بالإيمان وأكرمه بالإسلام يسمعها فيضحك، يستغرب كيف كان الناس يعملون في الجاهلية، تقوم بينهم الحروب بأمور تافهة ويعبدون ما يصنعون، يعملون الآلهة ويأكلونها أو يعملون أصلح الآلهة ويكسرونها وما شابه هذا من الأمور، فيتكلمون في أمور الجاهلية فيضحكون. والنبي عليه الصلاة والسلام من خلقه أنه ما كان يقاسه في ضحكه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يضحكون ويبتسم. طبعا في هذا دلالة على جواز الكلام في مثل هذه الأمور ما لم يكن منكرا أو ما لم يكن مهيجا للغرائز أو ما لم يكن فيه مفسدة. إذا ذكر الإنسان ما كان عليه من أمر في أيام الجاهلية ثم حمد الله تعالى على ما من عليه به في الإسلام فهذا شيء لا مانع منه، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون. وفي الحديث الأخير النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأن المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض، محل العبادة ومحل الذكر، نعم، ومحل نزول الرحمة. وأما وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، يعني ما السبب في بوض الأسواق بوض ذاتيا؟ قال لا، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تعالى، ولذلك كانت من أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الباب الثاني، باب من أحق بالإمامة، أي من الذي يتقدم في إمامة القوم في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي وحدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح حاء وحدثنا حسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنة، أي فأقدمهم سنة. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سوقانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظننا أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف ابن هشام قال: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص يعني ابن غياث، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. في الحديث الثاني: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح. سالم بن نوح هذا هو سالم بن نوح ابن أبي عطاء العطار البصري، يكنى بأبي سعيد. روى في مسلم عن سعيد الجريري في الصلاة والأطعمة والطب والفتن، وروى عن عمرو بن عامر في الصوم والفضائل، وروى عن سعيد بن أبي عروبة في الدعاء، وروى عنه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في غير الصحيح. وفي الحديث الثاني الذي يلي: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر، أي أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء. إسماعيل بن رجاء هو هذا إسماعيل بن رجاء ابن ربيعة الزبيدي الكوفي، يكنى بأبي إسحاق، وكان شديد الحرص على حفظ ما أكرمه الله تعالى به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخشى من نسيانه، ولذلك كان إذا لم يجد أحدا يحدثه من الناس جمع الصبية في المكاتب وحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتذكره ولا ينساه. روى في صحيح مسلم عن أبيه وأوس بن ضمعج وعبد الله بن أبي الهذيل في الصلاة والفضائل، وروى عنه الأعمش وشعبة، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم. وأما أوس بن ضمعج فهو أوس بن ضمعج الحضرمي الكوفي من التابعين، روى عن أبي مسعود الأنصاري في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه إسماعيل بن رجاء أيضا هذا الحديث، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم. توفي 74 في ولاية بشر ابن مروان على العراق. وأما أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فخرج له مسلم هنا في الصحيح بكنيته، يكنى بأبي مسعود الأنصاري، وأما اسمه فهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي، وهو صحابي كبير جليل، يقال إنه شهد بدرا ويقال إنه شهد العقبة، ولكن الحقيقة أنه لم يشهد بدرا، وإنما كان يلقب بالبدري لأنه كان من ماء بدر لا لأنه شهد بدرا، وعلى كل حال فقد قيل فيه إنه ممن شهد بدرا. سكن الكوفة وابتنى بها دارا. روى عنه محمد بن عبد الله بن زيد في الصلاة، طبعا هذا في صحيح مسلم، وأبو معمر بن سخبرة وقيس بن حازم وبشير بن أبي مسعود وهو ابنه، وأوس بن ضمعج وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد في الزكاة. وروى عنه ربعي بن حراش وأبو وائل وأبو بكر ابن الحارث ابن هشام ويزيد ابن شريك وأبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص. حديثه التي حدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 وحديثان، حدث ب100 وحديثين. اتفق البخاري ومسلم على 9 أحاديث منها، وانفرد له البخاري بحديث ومسلم ب7 أحاديث. إذا مجموع ما في البخاري ومسلم من أحاديثه 17 حديثا. توفي 40 من الهجرة، وقيل توفي بعد 30 بسنتين أو ب3 سنوات، والله أعلم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فكما سمعتم في من يكون أولى بالإمامة إذا اجتمع عدد من الناس وامتاز بعضهم عن بعض لبعض الفضائل، فمن الذي يقدم منهم؟ فالحديث الأول الذي قرأناه أو ظواهر الأحاديث التي قرأناها في هذا الباب يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. في الحديث الأول إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي الأحاديث الثانية يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فظاهر هذا الحديث تقديم الأقرأ على الأعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قدم الأقرأ، ثم في الحديث الأول قال يؤمهم أقرأهم. طبعا هذا في احتمال أن الجماعة كانوا متساوين في العلم ولذلك قال يؤمهم أقرأهم، ولكن الحديث الثاني بين فقال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ومع هذا فقد اختلف الفقهاء في من هو أولى بالإمامة، الأقرأ أم الأعلم. ففي هذا الحديث أو في هذه الحديث فيها دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، ظاهر هذا الحديث أو ظاهر أحاديث هذا الباب، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا الشافعيين، ذهبوا إلى أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، يقدم على الأفقه. وقال مالك والشافعي وأكثر أصحابنا الشافعيين وهو المعتمد المفتى به في المذهب يقدم الأفقه على الأقرأ، يقدم الأفقه على الأقرأ. قال لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، مسألة القراءة مضبوطة وبسهولة يحصل الإنسان عليها، ولكن ما تحتاجه الصلاة من الفقه أمر غير منضبط، ومسائل الفقه في الصلاة كثيرة. ولذلك إذا استووا في القراءة إذا تفاوتوا كان أحدهم أقرأ وكان الآخر أعلم فيقدم الأعلم، لأنه قد يعرض في الصلاة أمر يحتاج لفتوى، يحتاج لمعرفة فقهية، فالقارئ لا يجيد هذا والفقيه يجيده، لأننا نحن لا نفترض بالفقيه أنه جاهل كما هو الحال في هذا العصر، يتخرج من كلية الشريعة ما يجيد قراءة سطر واحد بلغة العرب علاوة عن أن يقرأ القرآن، واليوم يتخرج من كلية الشريعة ما يستطيع قراءة القرآن ليس بالتجويد بل بالأداء العربي مع أنه مشكل أمامه. نحن ما نتكلم عن هذا، نحن نتكلم على الفقيه الذي اصطلحت عليه في أمتنا أنه فقيه، والفقيه ما كان يقال له فقيه إلا إذا كان عارفا بالقراءة، فالفقيه يعرف القراءة ويعرف التجويد، هذا المفترض به، كونه قد انعكس في هذا العصر هذا موضوع آخر. نعم، فنحن نتكلم على الفقيه الذي يسمى فقيها، الذي يعرف علوم الشرع كلها. فهذا الرجل لابد أنه يعرف من القراءة ما يقيم صلاته، لا نفترض بكل فقيه أنه عالم بالقراءات، لا، هذا موضوع آخر. الفقيه المفترض به أنه يعرف من القراءة ما يقيم صلاته، يعرف من القراءة ما أوجب الله تعالى عليه
معرفته. فإذا كل فقيه قارئ وليس كل قارئ فقيه. نعم. والصلاة تحدث لها أشياء كثيرة، فهذا يجيد القراءة وفي نفس الوقت عنده علم. وبناء على هذا قال أصحابنا يقدم الأعلم على الأقرأ. طيب، قال: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على غيره، مع أنه كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أقرأ من أبي بكر لكتاب الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر لما عنده من العلم الذي لا يوجد عند غيره ممن حفظ كتاب الله تعالى. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث على أن على أناس امتازوا بالقراءة في عصره صلى الله عليه وسلم. نعم. فإيش جواب الذين قالوا بتقديم الأعلم على الأقرأ؟ إيش جوابهم عن ظواهر هذه الأحاديث؟ قالوا: أجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، كما قلت لكم، لأننا نفترض أنه عالم، لأن نحن مدام هذا الإنسان فقيها لابد أن يكون قارئا. قال يعني قال يقدم أقرأهم، الجميع كانوا علماء، فإذا استووا في العلم من الذي يقدم؟ بالبداهة يقدم الأقرأ، إذا استوى في العلم يقدم الأقرأ في هذه الحالة. قال: لأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. لكن في قول الإمام النووي رحمه الله تعالى يريد أن يستدرك على هذا الجواب، الجواب الذي أجاب به أصحابنا أن الأقرأ من الصحابة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقدم، قال إنه كان هو الأفقه. الإمام النووي يريد أن يستدرك هنا، واستدراك الإمام النووي هنا ليس معنى هذا أنه يريد أن يرجح هذه المسألة، وإنما كما ذكرت لكم مرارا نحن هنا ما نتكلم على الراجح والمرجوح من المذاهب الفقهية، وإنما هذا نتكلم به في ذات الفقه حين نتكلم على الفقه الخلافي. ولكن هنا نتكلم ماذا يفيد الحديث، ماذا يفيد الحديث؟ الحديث فيه دلالة لهذا وفيه دلالة لهذا بغض النظر عن الراجح منهما. إمام النووي رحمه الله تعالى قال: لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استوى في القراءة يتقدم الأعلم. إذن في أعلم وفي قارئ، فقدم القارئ على الأعلم، قال إن استوى في القراءة فيقدم عند ذلك الأعلم، عند ذلك لم حتى العلم. فظاهر هذا الحديث فيه دليل بمذهب أبي حنيفة وأحمد من أن الأقرأ يقدم على الأعلم. يقول: هناك وجه لأصحابنا، وجه ثالث لكنه أيضا ضعيف، أنه لا يقدم لا الأفقه ولا الأعلم، وإنما يقدم الأورع الذي يكون أكثر ورعا من غيره هو الذي يقدم. قال: لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من حصوله من غيره. نعم. ولكنه استنباط بعيد ويعني مخالف لظواهر هذه الأحاديث. نعم. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذه مراحل التقديم، يقدم في ظاهر هذه الأحاديث الأقرأ ثم الأعلم، أي استووا في القراءة. فإذا استووا في القراءة والعلم من الذي يقدم؟ قال: يقدم أقدمهم هجرة. وطبعا الهجرة التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي الهجرة التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، يقدم الأقدم هجرة إلى المدينة. لكن الهجرة بالنسبة لمكة التي كانت قبل الفتح قد انتهت الفتح، لا هجرة بعد الفتح. ولكن هل معنى ذلك أن الهجرة قد انتهت؟ قال: لا، في كل يوم يهاجر الناس، يهاجر الناس من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، يفر الناس بدينهم من الفتن، يهاجرون في سبيل دينهم ابتغاء مرضات ربهم. ولذلك قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان، أي في هذا الحديث يستووا في العلم بالسنة يقدم الأقرأ. قال: يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام، فلماذا يهاجر منها الإنسان؟ نعم. أو لا هجرة لها من الفضل كفضل الهجرة التي كانت من مكة إلى المدينة قبل الفتح. نعم. وأما الطائفة الثانية قال أولاد المهاجرين، أولاد المهاجرين يدخلون في هذا، أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول تكرمة لأبيه ولمكانة أبيه في الإسلام. نعم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء أقدمهم سلما، والمراد بالسلم الإسلام. وفي الرواية الثانية قلنا في رواية الأشج قال في روايته مكان سلما سنا، أي يقدم أكبرهم سنا، أي إذا استووا في القراءة واستووا في العلم واستووا في الهجرة عند ذلك يقدم الأقدم في الإسلام أو الأكبر سنا. معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم الإسلام أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها الإنسان على غيره. وهناك أيضا ترتيبات أخرى، درجات أخرى ذكرناها عند الكلام على الإمامة في مباحث الفقه، من الذي يلي إذا استووا في السن وإذا استووا في الأقدمية بالنسبة للإسلام، تراجعونها في مباحثها في الموضوعات الفقهية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني أنه إذا ذهب إنسان إلى بيت إنسان آخر فلا يتقدم عليه في الإمامة، الأحقية في هذه الحالة لصاحب البيت، ولو كان الضيف أقرأ أو كان الضيف أعلم من صاحب البيت، الذي يتقدم في هذه الحالة صاحب البيت ويكون إماما. وطبعا هذا يعني بالشروط العامة المعروفة، لأننا نعلم أن الإنسان الأمي أي الذي لا يجيد إخراج الحروف من مخارجه لا يصح أن يؤم القارئ، نحن نفترض أنه تصح إمامته ممن تصح إمامته، ووراءه إنسان يعتبر أكثر علما منه، يعتبر أقرأ منه، الأولوية في هذه الحالة لصاحب البيت. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، نعم. قال صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد حتى قياسا عليه، لأنه في بيته أو في سلطانه، في سلطانه يشمل كل مكان، كل مكان لك سلطان عليه فأنت أحق بالإمامة فيه، سواء كنت في البيت أو كنت في مكان العمل في متجرك في مكانك أو كنت إماما في المسجد، نعم، فالإنسان أولى بمكان سلطانه بالإمامة فيه. قال وإمام المسجد مع من ذكرنا من صاحب البيت والمجلس وغيرهما أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه. لكن هل معنى هذا أنه يلزم صاحب البيت أن يؤم الضيف؟ قال لا، هذا حق له، إن شاء أن يتنازل عنه فلا مانع، إن شاء أن يتنازل عنه فلا مانع، كالذي يشرب من الإناء، الأفضل أن يعطيه، السنة أن يعطيه لمن عن يمينه، فإذا تنازل صاحب القائل أعطي من عن شمالك لأنه تكرمة له، يجوز هذا حقه وتنازل عنه. كما لو أن الإنسان أراد أن يدخل من البيت وكان معه إنسان عالم فاضل وكان هو بجانبي على اليمين وقال تفضل ادخل أمامي، هذا لا مانع منه لو تشاحى الأولوية لمن على اليمين، لكن لو أراد أن يتنازل عن حقه وأن يقدم غيره أدبا منه هل هذا ممنوع؟ لا، جائز. وكذلك هنا أنا لا أتقدم على الإنسان في بيته، لا أمه بغير إذني، لكن إذا قدمني تكرمة لي أو يعني قدم غيره لأنه أعلم لأنه أقرأ لأنه أورع أراد أن يكرمه بهذا لا مانع من هذا، بل هذا مستحب، بل هذا مستحب. ولذلك قال وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة لبقية الحاضرين، يعني إذا أراد أن يقدم، هل يقدم إذا أراد أن يقدم إنسانا آخر ما يريد أن يؤمه هو، هل يقدم الأعلم؟ قال هو حر، هذا حقه، إن شاء أعطاه لأعلمهم وإن شاء أعطاه لأفقههم وإن شاء أعطاه لمفضول فيهم مع وجود من هو أفضل منه، حق له يريد أن يتنازل عنه، فلا نفرض عليه أن يضعه في إنسان معين، من حقه أن يعطيه لأفضلهم ومن حقه أن يعطيه لمفضولهم، كلاهما جائز لأنه سلطان وسيتصرف فيه كيف شاء. قال وهذا كله إذا لم يحضر السلطان. قال فإن حضر السلطان أو نائبه، السلطان يعني الإمام الأمير الأمير المؤمنين، نعم، أو إمام المنطقة حتى يعني الأمراء الذين كانوا يرسلون على الأماكن، فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد. ليش؟ قال لأن إمامة السلطان ولاية السلطان ولاية عامة، وهذا ولاية خاصة لأن ولايته وسلطنته عامة. قال ويستحب لصاحب البيت الاستحباب أن يأذن لمن هو أفضل منه. نعم، في عندنا قاعدة فقهية تقول الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه، فإذا كان الإنسان في الصف الأول هذا قربة، وكان إنسان آخر في الصف الثاني ولكنه أفضل منه، قال ما يندب له أن يقدمه عليه، لأن الناس لو عرفوا ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، وذاك مقصر في حضور الصف الأول، مقصر في التبكير إلى الصلاة، ولذلك ما يقدمه ذلك. الإيثار في القرب مكروه. هل من الإيثار في القرب هذا الموضوع الذي معنا؟ نقولنا صاحب الحق هو صاحب البيت، صاحب السلطان في سلطانه هو أولى بالإمامة من غيره، والإمامة فضيلة، والإمامة فضيلة، فإذا قدم غيره هل معنى ذلك يكون مخالفا لهذه القاعدة الفقهية؟ كيف نقول هنا يندب لو استحب له أن يقدم غيره؟ والقاعدة تقول الإيثار في القرب مكروه، فكيف يقدم غيره مع أنه قرب؟ أجاب على هذا أن بالنسبة للصف الصورة التي ذكرناها هذه أمور كسبية، كان بإمكان ذاك أن يتقدم ويكتسب هذا الحق، كان بإمكانه أن يتقدم ويصلي في الصف الأول، كونه تأخر هو الذي ضيع نفسه هذه الفضيلة، بينما هنا الإمامة صحيح هي فضيلة ولكن لها شروط ولها مواصفات، لها شروط ولها مواصفات، والأدلة العامة أو الأحاديث العامة أو قواعد الشرع العامة تقول يقدم الأقرأ أو يقدم الأعلم ويقدم الأورع، فإذا أنا في عندي قواعد عامة تقول لي إذا اجتمعت أنت مع هذا فقدمه عليك، لأن أمور الصلاة لها يعني أحكام خاصة غير الأمور الأخرى. هنا لو أنه تقدم وما يجيد ما يجيده ذا، والصلاة بحاجة إلى تلك الإجادة، ولذلك قالوا يندب له أن يقدم غيره، وليس من الباب الذي معنا الإيثار في القرب مكروه، لأنه لو تقدم ما يستطيع أن يحوز يعني ما يستطيع الوجود في الصف، أنا أشغل الصف الأول وهذا يشغل الصف الأول، الصف الأول ما يحتاج علم، الصف الأول ما يحتاج معرفة، الصف الأول ما يحتاج فقه، ما يحتاج قراءة، أي إنسان يأتي يقف في الصف الأول سواء كان زبال أو كان أمير المؤمنين يقف في الصف الأول، كلاهما سواء في ذات الله تعالى، ويقفان بين يدي الله تعالى، وربما كان ذلك الزبال أقرب إلى الله من غيره. نعم، فالأمر ما يحتاج معرفة، بينما الصلاة لا، الصلاة لها قوانين ولها ضوابط ولها أحكام، وتحتاج إلى الفقه وتحتاج إلى العلم وتحتاج إلى الورع وتحتاج إلى القراءة، ولذلك لو قدمه على نفسه يثاب على هذا. ونحن إنما قدمناه هنا لا لأنه جاء مبكرا، وإنما لأنه في بيته فقط، قلنا ما دام في بيته إذن هو صاحب الحق والسلطان، فلا يتقدم عليه أحد، ولكنه لو أراد أن يؤثر به غيره فلا مانع من هذا. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة هي الفراش، ونحن نعلم أن أصحاب البيوتات القديمة وأصحاب البيوت المطروقة الذين يطرقهم الزوار دائما، الذين يفتحون بيوتهم بالضيوف في الدواوين الكثيرة، صاحب البيت له مقعد وله مكان ما يبرحه غالبا، فيكره للإنسان أن يجلس على في مكان صاحب البيت من غير إذنه، من آداب الإسلام العامة. وأما قوله ونحن شبابة متقاربون، أي كانوا شباب متقاربين في السن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، لما جلسوا عنده فترة يعني يريد أن يبين ما السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم عمن وراءهم ويأمرهم بالرجوع إلى أهلهم، هم جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرحم بالمؤمنين من أنفسهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسألهم من وراءكم فأخبروه، فقال لهم لو رجعتم إلى أهلكم حتى لا يتحرجوا في الرجوع إلى أهلهم ويصيروا كالمعرضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن لهم وصرفهم. فلما صرفهم قال لهم ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم، أي الإنسان إذا تعلم شيئا يجب عليه أن يعلمه للآخرين. رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وعلموه ومروهم، أي مروهم بالصلاة وغير الصلاة من الأمور التي تعلمتموها، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، ولم يخص المؤذن بصفة من الصفات كما خص الإمام. قال لأن الأذان ما يحتاج إلى كبير علم ومعرفة، كل من أجاد كلمات الأذان وكان قوي الصوت نديه يستطيع أن يقوم بالأذان، حتى لو لم يكن قوي الصوت ولا نديه، وهذه أمور أيضا يتفاوت الناس فيها، يستطيع أن يقوم بأمر الأذان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، ثم ليؤمكم أكبركم. وهذا أيضا من الأمور التي استدل بها أصحابنا على تقديم الأعلم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر كل الصفات في حديث واحد، وإنما كان يذكر في بعض الأحاديث بعض الصفات. هنا قال فليؤمكم أكبركم، طيب معنى ذلك لو كان هناك أعلم وأكبر من الذي يتقدم؟ ظاهر هذا الحديث يتقدم الأكبر، ولكن لو جمعناه مع الأحاديث الأخرى يتقدم الأعلم. نعم. قال فيه من الفوائد الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة، لكن بشرط إذا استووا في بقية الخصال التي ذكرناها من القراءة والعلم والورع والهجرة وغير ذلك من الأمور. نعم. قال فلماذا لم ينبه لهم، لماذا لم ينبههم صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قال لأنهم كانوا قد استووا في باقي الخصال. والدليل على هذا الرواية الثانية في آخر الصفحة الثانية في آخر حديث، قال الحذاء وكانوا متقاربين في القراءة، وكانوا متقاربين في القراءة، إذا كانت قراءتهم سواء. ومعنى هذا أنهم كانوا متقاربين في العلم لأنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه شيئا واحدا، إذا من الذي يؤمهم في هذه الحالة؟ قراءتهم متقاربة وعلمهم متقارب، يؤمهم في هذه الحالة أكبرهم، لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، استووا في القراءة، واستووا في العلم والمعرفة، واستووا في الإسلام، ما بقي إلا السن، ولذلك يؤمهم أكبرهم. قال واستدل بعض الناس كما ذكرنا أيضا مما تفيده ظواهر هذه الأحاديث، استدل به بعض الناس على أن الإمامة أفضل من الأذان، الإمام أفضل من الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. بالنسبة للأذان قال أي واحد يؤذن، ولكن بالنسبة للإمامة خص بها واحدا معينا له صفة لم توجد في غيره، فقال من قدم الإمامة على الأذان الإمامة أفضل أذان بظاهر هذا الحديث، أي من جملة ما استدل به، طبعا أدلة كثيرة وكما ذكرت لكم نحن ما يهمنا هذا إلا ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يدل على تقديم الإمامة على الأذان. ونحن عندنا في المذهب الشافعي قولان، قول بتقديم الأذان على الإمامة وقول بتقديم الإمامة على الأذان، والراجع عندنا أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أمين يستأمنه الناس على
الوقت ويستأمنه الناس على أمور أخرى، فجعل له مزية ليست للإمام. وعلى كل حال فالمسألة خلافية، من رجح الأذان ذكر ما ذكرناه من هذين الحديثين، ومن رجح الإمامة استدل بظاهر هذا الحديث.
نعم.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما، قال أيضا فيه أن الأذان والإمامة مشروعان للمسافر، لأنهما كانا مسافرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال أي من السفر جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام مسافرين، والحديث السابق أيضا بيان لهذا الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال إذا رجعتم إلى قومكم فأذنوا وأقيموا، لا، لو كان كذلك ما كانت فيه دلالة على الأذان للمسافرين، وإنما قال لهما فإذا حضرت الصلاة فأذنا، أي الخطاب للاثنين. طبعا الخطاب لهما متى؟ أي قبل أن يرجعا إلى قومهما، لأنهم إذا رجعا إلى قومهما عند ذلك قال لهم مروهم وعلموهم، خطاب ما عاد الاثنين. إذا خطاب الاثنين أثناء السفر، قال فيه دلالة على مشروعية الأذان والجماعة للمسافرين، أي أن الإمامة أقل ما تتكون منه الجماعة إمام ومأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولي أمكما أكبركما، إذن الجماعة تتكون من إمامين ومأموم. قال وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، ليس فقط في مشروعية الأذان والجماعة في الحضر والسفر، بل فيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. نعم. وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، والفاء في لغة العرب تدل على الترتيب بدون مهلة، تدل على الترتيب من غير مهلة، وثم تدل على الترتيب مع المهلة، يعني لو قلت لك جاء زيد ثم عمرو نفهم من هذا أن عمرا جاء بعد زيد، ولكن يوجد بين مجيء الاثنين فترة زمنية قد تطول هذه الفترة وقد تقصر، نقول بعث الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، دخلت مكة ثم المدينة لما يوجد بينهما من مسافة. وأما إذا كان الترتيب في تعاقب، يعني أن الثاني جاء بعد الأول مباشرة، فيكون العطف بالفاء، يكون العطف بالفاء، أقول جاء زيد فعمر، إذا كان مجيء عمر وراء مجيء زيد مباشرة. ومنه قول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسر، لأنه يمكث في بطن أمه 9 أشهر، فكان العطف بثم، ثم السبيل يسر، ثم أماته، لأنه يمكث في الدنيا فترة طويلة قد تصل ل100 سنة وربما تزيد عن هذا، ولذلك قال ثم أماته، ولكن بعد الموت يندب تعجيل الدفن مباشرة، وإذا قال ثم أماته فأقبره، عطف بالفاء ما عطف بثم، مع أن الآية كلها بثم، قال ثم أماته فأقبره، قال فيه إشارة إلى استحباب تعجيل الدفن، والدفن دائما سواء عجل ولم يعجل، غالب البشر من المؤمنين والكافرين يكون الدفن عقب الموت مباشرة، ثم أماته فأقبره، وبعد ذلك يمكث في القبر فترة طويلة من الزمان لا ندري كم هي، الله أعلم متى تقوم الساعة. وإذا قال ثم إذا شاء أنشر، ما قال ثم أنشر، ولو قال ثم أنشر حسب قواعد لغة العربي سائغ، لأنه يوجد ترتيب ومهلة، ولكن أراد الله تعالى أن يدل على طول المسافة الزمنية التي تختلف عن المسافة بين الحمل والوضع، والمسافة ما بين الوضع والموت، والمسافة ما بين الموت والقبر، هناك شيء آخر لا يحد بضوابط الزمان، ما يحد بأرقام رياضية محصورة، لأنه لا يعلمه أحد في الدنيا، ولذلك قال ثم إذا شاء أنشره، ما قال ثم أنشره، قال ثم إذا شاء أنشره ليعطي معنى جديدا لم يكن ليعرف من ثم وحدها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا حضرت الصلاة فأذنا، الأذان عقب حضور الصلاة مباشرة، ثم أقيم بعد الأذان الإقامة. فإذا حضرت الصلاة فأذنا، هذا فيه إشارة إلى تعجيل الأذان وتعجيل الصلاة في أول الوقت. ثم أقيما وليأمكما أكبركما، شوف قال ثم فأذنا ثم أقيما، ما قال فأقيما، لأنه بعد الصلاة بعد الأذان. إذا حضرت الصلاة الأذان بعدها مباشرة، ولكن بعد الأذان قد يصلي الإنسان ركعتين للسنة، قد يصلي 4 ركعات، قد يبرد بالصلاة كما مر معنا، إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، قد يتأخر، ولذلك قال ثم أقيما. نعم، صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وهكذا نحن يجب علينا أن نفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن متعبدون بفهم كتاب الله وسنة رسول الله بناء على قواعد لغة العرب، هكذا تقول قواعد لغة العرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.